كلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المئية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
جعل الله تعالى بلطفه ورحمته الأشهر القمرية تيسيرا للناس وإعانة لهم على معرفة مواقيت معاملاتهم وعباداتهم من الصيام والزكاة وأوقات الحج ونحوه. والميقات من التوقيت، وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به، فكما أن للحج مواقيت مكانية يحرم منها من مر عليها، فكذلك له مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا فيها. قال تعالى:
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. وهذا يدل على تعظيم شأن الحج، حيث إن الله تعالى قد جعل للحج أشهرا مع أنه لا يستغرق إلا أياما معدودات. والحج قبل أشهره لا ينعقد على الصحيح، وذلك لقوله تعالى:
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
أي في أشهر الحج المعلومات. فلم يرتب الله تعالى أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومن عقد النية بالحج في هذه الأشهر وجب عليه إتمامه وإن كان تطوعا، لقوله تعالى:
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار، وهو ما يمنع من إتمام النسك بعد الإحرام من عدو أو مرض أو نحوه.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين، قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
مما يلزم الحاج قبل سفره التوبة من الذنوب، فهي المانعة من نوال كل خير، قضاء ما عليه من ديون أو استئذان أصحابها، التحري في رد المظالم واستسماح من أخطأ في حقهم، كتابة الوصية وبيان ما له وما عليه من حقوق، تأمين نفقة أهله فترة غيابه، تعلم أحكام الحج وآدابه بحضور دروس وسماع أشرطة وقراءة كتب ونشرات، تحري النفقة الحلال فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إتمام ما قد يشغله للتفرغ لأداء النسك، الاحتفاظ بهواتف العلماء للاستفتاء، الاجتهاد في البحث عن الرفيق الصالح والحملة التي تتبع السنة، رصد نفقة للطوارئ والصدقة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
من شعائر الله العظيمة والسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر ذي الحجة، قال تعالى:
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام، والجهر به في المساجد والبيوت والطرقات، والجهر للرجال دون النساء. والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. أما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر ذي الحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وفي عيد الفطر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. وأما المقيد فهو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة، قال تعالى:
واذكروا الله في أيام معدودات.
قال عكرمة: يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بدأ بالتكبير. والتكبير المقيد يختص بعيد الأضحى دون عيد الفطر، ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي للجميع عقب صلاة عصر آخر أيام التشريق. وللتكبير صيغ منها:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بخير، وأن نكون ممن يعبده سبحانه، ممن يتوب إليه ويستغفره، فإنها والله الآن الفرصة العظيمة. إنها هذه الأيام التي ليس لها عوض ولا منها قيمة يعرفها إلا أهل الإيمان، ونحن نسأل الله أن يجعلنا في أيامنا هذه ممن يعبده ويذكره ويشكره. من صفات الله سبحانه وتعالى ومما جاء عنه عز وجل صفة العجب، عجب يليق به عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يتعجب ممن أشرك به. فجاء في قراءة: بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. والمعنى: عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي. عجب منه تعالى من كفرهم مع وضوح الأدلة، عجب منه كيف يشركون به وكل ما في العالم دال على وحدانيته، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والقراءة الأخرى: بل عجبت، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسخرون. إذا تأملنا في مخلوقات الله وما حوته وجدنا أن سماءه وأرضه وهذا العالم الذي خلقه شاهد على توحيده، شاهد على وحدانيته سبحانه. والسماء وما فيها من الكواكب والنجوم والمجرات، والأرض بما فيها من الجبال والأنهار والليل والنهار والنباتات والزروع والثمار وعالم البحار والأسماك والطيور والحيوانات، بل وحتى دقائق المخلوقات والفيروسات والميكروبات. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وعجب الله أيضا من إنكار الكفار للبعث بعد الموت، كما قال: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. عجب قولهم، أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال قتادة رحمه الله: عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت، وكيف يكفرون بالبعث والله يرينا البعث في الدنيا قبل الآخرة. فمن ذلك إحياء الأرض بالنباتات، قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كيف ينكرون البعث والله الذي خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته؟ قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الإعادة أهون من الابتداء. والذي خلق الكون قادر على بعث الإنسان، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يتعب سبحانه، ما أصابه إعياء، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وعجب ربنا أيضا سبحانه من اعتراف عبده بذنبه وطلبه المغفرة من ربه، فقد ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابة، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله بسم الله بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك عليه الصلاة والسلام، فقيل: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ فقال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. وفي رواية: عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب، حديث صحيح. فالعبد إذا تاب واعترف بذنبه وأقر بنعم الله عليه غفر الله له، وهذا مقتضى سيد الاستغفار: أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. رابعا، عجب الله ممن يؤذن منفردا في الصحراء. نحن الآن نتتبع بعض المواضع التي ورد أن ربنا سبحانه وتعالى تعجب وعجب من أصحابها ومن أفعال معينة. فجاء في الحديث: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل، قطعة مرتفعة في رأس الجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل يعني للملائكة: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود. هذا الأذان في الصحراء فضل عظيم، يعلن التوحيد ويشهد به لله ويحيي هذه الشعيرة ويعمل بالسنة. فالأذان الدعوة التامة وجزاؤه الجنة، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. خامسا، يعجب الله من الصلاة في جماعة، وهذا العجب منه تعالى يدل على عظمة هذه الشعيرة وهذا العمل، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع، إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. إذن الله عز وجل يحب صلاة الجماعة ويعجب منهم، وقد اجتمعوا لتوحيده وذكره، اجتمعوا للصلاة له. وعجب ربنا أيضا ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحاجة وفاقة. فجاء في القصة المشهورة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، يعني الجوع والتعب. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، ولا واحدة عندها طعام يؤكل، ولا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ هذه كلمة يرحمه الله، هذه الدعوة النبوية جعلت ذلك الرجل الأنصاري مباشرة يقوم وهو لا يدري ماذا في بيته. فقال: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية، والله ما عندي إلا قوت الصبية، يعني أنا وياك ما لنا طعام، ما في إلا الأكل لأطفالنا. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي بطوننا الليلة، يعني حتى لا يحرج الرجل ويجد الطعام هذا بس لشخص واحد، أطفئ السراج ونقدم الطعام للضيف. ففعلت. في الصباح ثاني يوم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصاري على العادة يعني يطلب العلم، يحضر مجالس الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله عز وجل من فلان وفلانة، يعني هذا الرجل وزوجته. وفي رواية: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وأنزل الله آيات إلى قيام الساعة تتلى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة وفاقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعجب الله من الشاب المستقيم منذ نشأته ما له طريق إلى الحرم. ففي الحديث: إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة. رواه أحمد وحسنه بعض المحدثين، يعني ليس له ميل إلى اللهو والهوى مع أنه شاب، لكن ما عنده مرحلة طيش ومراهقة وتصرفات محرمة. شاب نشأ في طاعة الله من أول أمره، فالله يحب هذا الشاب ويعجب منه، ليس له صبوة وميل إلى الحرام والشهوة المحرمة، بل إقبال على الآخرة، رغم أن هذه المدة من حياة الإنسان عادة طيش وشهوات ولهو معاصي. وعجب الله ممن يترك نومه الهنيء وفراشه ليقوم الليل. عجب الله ممن يترك نومه الهنيء وفراشه ليقوم الليل. وعجب الله ممن يجود بروحه لله. فجاء في الحديث: عجب ربنا من رجلين، رجل عجب ربنا من رجلين، رجل بدل من رجلين، عجب ربنا من رجلين، رجل ثار يعني قام بنشاط وهمة، من وطائه ولحافه، من بين حبه وأهله، ترك الزوجة والفراش الدافئ والغطاء والغطاء إلى الصلاة. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، رغبة في الجنة وشفقة من النار، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم الناس وعلم ما عليه في الانهزام يعني من الإثم، وما له في الرجوع يعني من الأجر، فرجع يعني رجع وثبت أمام الأعداء حتى أهريق دمه قتل. فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. روى أبو داود وابن حبان، روى ابن حبان وروى أبو داود بعضه وحسنه الألباني. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الثاني جاد بروحه لله، يجود بالنفس إذ ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. والمرأة التي جاءت تطلب التطهير حتى أقيم عليه الحد بالقتل، قال عليه الصلاة والسلام: وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وعجب الله تعالى من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ويدخلان الجنة. كيف؟ كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه أعمال يا إخواني الله عز وجل يعجب منها ويعجب من أصحابها لعظمها ومكانتها عنده. وفي أشياء الله يعجب منها من سوء أهلها وكفرهم، كعجبه تعالى من إشراك هؤلاء وكفرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحبهم وأحبوه. إلى فقرتنا التالية.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته، وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء، وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب، ومنها حج البيت فيتعلم أركانه كالطواف والسعي، وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. شرع الحج لإقامة التوحيد من أول لحظة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لإقامة التوحيد قال عليه الصلاة والسلام عندما أحرم بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، الإخلاص، وأتم الحج والعمرة لي لله إخلاصا له وتوحيدا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. أهل الجاهلية كانوا يشركون في التلبية ويخترعون ألفاظا دلهم عليها الشيطان: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تعالى الله. التوحيد يظهر في قراءة السورتين العظيمتين، نقرأهما في الوتر في صلاة الليل، نقرأهما في ركعتي الفجر قبل الفريضة، نقرأهما في ركعتي الطواف إذا طفنا بالبيت: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. توحيد. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ماذا فيه؟ توحيد. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في رمي الجمرات يكبر الحاج مع كل حصاة: الله أكبر. وكذلك فإن هؤلاء الحجاج إذا طافوا وسعوا ورموا ووقفوا أفاضوا ذبحوا حلقوا، هذا حلق الرأس، ما يعني استسلام لله، خضوع، حلق الرأس لله، حلق الرأس لله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فما البيت والأركان والحجر والصفا وما زمزم أنت الذي قد قصدناه، وأنت منانا أنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. إذن لإقامة ذكر الله إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. في البداية للتلبية بدء الطواف بسم الله والله أكبر، بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا دنا من الصفا وحده وكبره، الذكر أفضل ما يفعله يوم عرفة لصاحب الحاج حتى المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، مع رمي الجمار تكبير. وإذا فرغتم من المناسك أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. التشريق هي الأيام المعدودات، واذكر الله في أيام معدودات، هذه تربية على تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن هكذا شرع الله هذه العبادات العظيمة توحيدا له، وأيضا فإن المسلم يشهد بها منافع عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل توحيده. أم محمد فضلي.
أيوة عليكم يا شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوف يا شيخنا، إحنا سبعة أخوة، توفت الوالدة وتركت ذهب ولم نوزع هذا الذهب، ثم يعني بيننا، ثم مرض أحد أخوتي واتفقنا على بيع هذا الذهب لإجراء العملية لأخي، وأخوتي كلهم في الخارج، وقد وكلوني لبيع هذا الذهب وإجراء العملية لأخي، وقد قمت ببيع هذا الذهب، وعندما تم البيع قمت أني بشراء خاتم من هذا الذهب من مالي الخاص ليحتفظ به كذكرى، ولم أخبر بعض أخوتي وأخبرت بعضهم، فهل هذا جائز أم لا، مع أنه اشتريته من ذهبي من فلوسي الخاص؟
لكن هل اشتريتيه بقيمته في السوق؟
أيوة بساعد يعني ساعد ما بعت الذهب واستلمت القيمة حقه، قمت بشراء الذهب يعني دفعت للبائع هو تم لياته.
أيوة.
ودفعته من مالي الخاص، بس إنها هذا فيه يعني أنني ما كلمت أخواني مع أنني بعت الذهب كله واشتريت الخاتم بعدين.
أيوة. هو المهم أنه أن تكوني قد اشتريتيه بسعره في السوق، بقيمته في السوق.
أيوة ألو
نعم، أقول إذا اشتريتيه بقيمته في السوق، ليس
أيوة.
إذا اشتريتيه بقيمته في السوق خلاص هم لهم القيمة، والقيمة هي أيوة. هذه
أيوة.
القيمة هي هذه، هم وكلوك، هم وكلوك ببيعه، وأنت أيوة. بعتيه بنفس القيمة. طيب
أيوة.
هناك ملاحظة أن الوكيل لا يتصرف من نفسه لنفسه حتى لا يتهم، يعني إذا وكلوا بالبيع ما يبيع على نفسه، إذا وكلوا بالشراء ما يشتري من نفسه حتى لا تكون تهمة. فالمهم عندنا أن تكون القيمة هي أنك ما اشتريتي بأقل من سعر السوق، وأيضا لو أنك أخبرتيهم أنك أخذتيه بسعر السوق، قلت لهم لقد ثمنه البائع بكذا وأنا اشتريته من مالي بنفس القيمة التي ذكرها أو حددها أو قدرها البائع، حتى تطيب النفوس ما يكون فيه أي حرج. أبو عمار من السودان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، حياك الله الشيخ.
الله يحييك يا أخي.
بارك الله فيك. كان سيارة بحتها الشيخ وبحتها نزول وكان فيها يعني فرشة يعني قيمتها زي مليون، وقمت بحتها منه وكان بو يعني أجي بكرة أسلم العربية ويسلمني القروش، والفرشة اللي فيها دي حق الزول يعني ما حقتنا، لما بحت له العربية وجيت بكرة سلمت عليه وسلمت القروش وساق ومشى فقد الفرشة، لأنه قبل كانت في البيع كان شايفه، لكن ما يعني ما سألني منها ولا ما سألت منها. جاء قال لي يا أخي أنت الفرشة كيف وشلتها ليه وما شلتها، قلت له يا أخي الفرشة أصلا ما بتجي مع العربية، بيجي يعني دي الجلكس اللي تحطها في المقعد، قلت له دي اصلا ما تجي مع العربيه واساسا ما حقتي والله، لو قدرت ترجع البيعه رجع. قال لي يا اخي ما عافيرك وشنو، وانا الحقيقه اصلا ما حقتي.
هو شوف يا اخي انت الان بين امرين. طيب، لانه الان المشتري فهم أن هذه القيمة التي سيدفعها للعربية والفرشة.
ده هو قصده كده يمكن.
أيوة. وأنت لم تبين له، يعني كان ينبغي عليك أنت، كان ينبغي عليك عندما بعته السيارة أن تقول: يا أخي هذه السيارة أبيعك إياها بالقيمة الفلانية، إلا هذه الفرشة، هذه الفرشة ما هو تبعي وليست من ضمن البيع. كان لازم تبين له في الأول. فهو الآن اشترى يظن أنه الفرشة تبع السيارة وصار خلاف. فالآن أنت تخيره، تقول له: إما أن أعيد لك المال تعيد لي السيارة، وإذا ما كنت أخذت منه المبلغ تقول له خلاص لا تجيب المبلغ وهات سيارتي ونفسخ البيعة خلاص، وإما أن تصطلح أنت وإياه على تخفيض تنزيل من القيمة وتقول خلاص نصطلح أنا وإياك صلحا أنه القيمة بدل ما هي مثلا 10 مليون تصير 9 مليون مثلا فرضنا. إذا اصطلحت أنت وإياه صلحا لا مانع، وإذا تفاسختما وأخذت سيارتك الحمد لله. يعني أنت عندك أمران أو حلان لهذه القضية، وكان يجب عليك البيان من أول. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا سعيدون بالتواصل اليومي معكم حفظكم الله.
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. سؤال أول والله هو سؤال يعني مسألة أرقتنا وخاصة في بلدنا الجزائر، هي قضية التدابر والتهاجر يا شيخ، وهي مغاربة عليكم بين الناس المستقيمين. أنا إمام مسجد يا شيخ، وهناك بعض الناس الذين يدعون الاستقامة يعني يقولون أنتم مميعين المنهج وكذا، هم يا شيخ يتهموننا بالبدعة. فشيخ هل الواجب علينا أن نسلم عليهم وهم يدعون أن يعني يقولون فينا الأقاويل ونحن مميعين وكذا وغير ذلك، أتعبونا يا شيخ وفرقوا شقوا يعني الصفور، هل واجب علينا يا شيخ أننا نحن نذل أنفسنا لأمثالهم وهم قطع طريق؟
يعني شوف يا أخي، إذا كان الواقع كما تقول وأنكم أنتم على الاستقامة في أداء الواجبات الشرعية، ترك المحرمات، الإيمان الصحيح، العقيدة السليمة، الدعوة إلى الله بالشروط الشرعية، فهؤلاء يعتدون عليكم ويتهمونكم وأنتم بريئون، يتهمونكم بتهم باطلة، فأنتم تبينون لهم الحقيقة، فإن أصروا فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله بيننا وبينكم، أمرنا وأمركم إلى الله، يفصل بيننا يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفصل بين كل خصمين. يعني يكون منكم موعظة لهم والحمد لله خلاص. وإذا يعني رأيتم أن الأمور تتجه إلى المماراة والجدل العقيم خلاص، أنتم قولوا: ما تنقمون منا، ما تنقمون منا، إيش تنقمون علينا؟ تقولون نميع، ماذا ميعنا؟ هل جينا على قضية من قضايا الإيمان ميعناها؟ واجب قلنا ليس بواجب، محرم قلنا ليس بمحرم، ميعنا الدين، تساهلنا في الأحكام الشرعية، فرطنا، ما تنقمون منا؟ فإذا أنتم تبينون حالكم وتقيمون الحجة عليهم، فإن أصروا صارت مماراة فقط ضيع وقت وما يفيد الكلام معهم خلص أعرضوا عنهم، هذا الشأن مع مثل هؤلاء، أعرضوا عنهم وأعرضوهم، قولوا الله بيننا وبينكم، يوم القيامة يفصل بيننا، يوم القيامة يحق الحق. أبو محمد نعم. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك. هل معنى الشفع والوتر الأشهر الحرم؟ والسؤال الآخر لو تكرمت،
يعني وين وجدت هذه، في أي نص يا أبو محمد؟
هذا الله يعافيك في أحد العلماء رحمه الله، ولا يحضرني اسمه الله يبارك فيك.
وين يعني ذكر، يعني قال الشفع وتر في يعني هل يقصد في قوله تعالى والشفع والوتر ماذا؟
نعم
في التفسير يعني؟
نعم الله يسلمك.
طيب تسمع الجواب في تفسير الآية. نعم.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
السؤال الثاني الله يعافيك، ما حكم الذي يأخذ أضحيته للمقصد قبل أن يذبحها؟ يعني يأخذها وهي حية تشم الدم الله يعافيك وترى خواتها معلقات ومسلوخات، وبارك الله فيك.
حياك الله حياك الله يا أخي. أمجد تفضل يا أمجد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله.
أمجد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل حضرتك سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل يا أخي.
بالنسبة للزكاة انا دلوقتي جربت المخزن اللي عندي حضرتك فطلعت القيمه بتاعه الزكاه مش موجوده معايا ان انا اطلعها، فهل اقدر اطلعها يعني عباره عن اقساط مثلا او كل مثلا شهر جزء منها؟
لحظه، انت جربت المخزن؟
جربت المخزن طلعت القيمه بتاعه قيمه الزكاه فيها قيمه كبيره مش معايا كاش.
ايوه ايوه.
فأقدر بقى أطلعها مثلا يعني على شهرين أو ثلاثة أو أطلعها دفعات مثلا، ولا لازم تطلع كلها قيمة كاملة؟
إيه بس أنت لو قلنا لك يجب عليك أن تخرجها قيمة كاملة ماذا ستفعل؟
ما عنديش الإمكانية.
خلاص، إذن هذا شيء اضطراري، هذا التأخير للزكاة تأخير اضطراري، فتسجل دينا على نفسك وتطلع أولا بأول، أول ما يمكنك أن تخرج على طول.
عبارة عن أجزاء ممكن حضرتك عن دفعات يعني؟
أيوة
ممكن.
لأنه ما عندك حل آخر فتخرج أول ما تتمكن تخرج حق الله. أبو عثمان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفع الله بكم.
هياك الله.
ذهب للحج شيخ عام 1718 واشترط لأنه كنت مسخن فيه حرارة، ويوم التروية وصلت بمرض في الأعصاب وانشلت شلل كامل يعني ما كملت حجي. الآن ما تحت الركبتين شبه مشلول.
لحظة،
فهل حالي حج أم
أبو عثمان أنت اشترط في بداية الحج؟
نعم.
يعني قلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني؟
نعم.
ولما أصبت بهذه الحرارة الشديدة اللي صار فيها شلل كامل، خرجت من حجك ورجعت؟
اي يوم التروية خلاص في المستشفى يعني شلل كامل ما اقدر اتحرك.
طيب لما خرجت من حجك ونقلوك الى المستشفى وخلاص راحت ايام الحج ورجعت بعد ذلك الى بيتك؟
نعم.
فالآن سؤالك ما هو؟
ما تحت الركبتين شبه مشلول يعني أسحبها أمشي خفيف يعني.
طيب،
فهل أحج أنا لازم يعني محمول أو بالعربية أو ولا أوكل أحد نيابة عني؟
إذا كنت تستطيع أن تذهب للحج في سيارة أو في عربة وهناك من يدفعك في الطواف والسعي والرمي اذهب، وهناك عدد كثير من الناس نراهم في الحج على عربات، فإذا تيسر لك من ينقلك ويدفعك بالعربة روح اذهب، وإذا لم يكن عندك قدرة على هذا ولا في كلام الأطباء لم أو لا يتوقعون تحسن الحالة بحيث تذهب مستقبلا وكل حينئذ. فمتى يتم التوكيل؟ إذا عجز الآن، إذا عجز ولا يرجى في كلام الأطباء تحسن الحالة توكل. أما إذا قالوا هذا له علاج ولكن يحتاج وقتا، قد يكون سنة سنتين أكثر، المهم أنه هو يحتاج، المهم أنه له علاج وبعد ذلك يتحسن الحال، انتظر حتى تتحسن. وإذا أمكن الآن على حالتك أن تذهب بالعربة فاذهب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. أم سالم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسأل عن إحرام للحج. والدي من أهل الرياض وهو راح يعني يجلس في جدة اليوم السادس والسابع من ذي الحج، فهل يحرم من الرياض يعني أو إحرامه يكون من جدة؟
هو الآن أين هو الآن؟
هو في الرياض.
طيب ويريد الحج؟
ويريد الحج واليوم يوم السادس والسابع بيكون في جدة.
إذن سوف يسافر من الرياض ويمر بالميقات وهو مريد للحج وناوي الحج، فلا بد أن يحرم في الميقات. إذا مرت الطائرة فوق الميقات لا بد أن يحرم، لأنه مر بالميقات مريدا للحج. يعقوب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
من فضلك يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، إماما صلى بالناس ولما انفرغ من صلاته اكتشف بأنه قد أحدث وديا، فما حكم هذه الصلاة، الصحة أم البطلان؟ هذا السؤال الأول يا شيخ.
طيب أعد السؤال مرة أخرى.
إماما صلى بالناس
إماما
فرغ من صلاته إماما صلى بالناس فلما فرغ من صلاته اكتشف بأنه قد أحدث وديا أثناء الصلاة، ولكن هذا بعد الصلاة.
لحظة اكتشف إيش؟
اكتشف بأنه أحدث وديا بعد قضاء الصلاة.
اكتشف ماذا؟
اكتشف بأنه أحدث وديا،
أنه
بأنه كان محدثا لما انتهى الصلاة اكتشف بأنه كان محدثا.
طيب اكتشف أنه كان محدثا.
فما حكم هذه الصلاة، الصحة أم البطلان؟ هذا السؤال الأول يا شيخ.
لا أكيد البطلان، لأنه يا أخي يعقوب لا تصح صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فما دام ما كان على طهارة فالصلاة غير صحيحة، ولا بد أن يتطهر ويعيدها.
سؤال ثاني يا شيخ.
نعم
سؤال ثاني، بارك الله فيك.
تفضل.
ما هو حكم سماع الأنسيب التي نتخلف الإيقاع؟
هذه الإيقاعات المشابهة للموسيقى اللي تعطيك لحنة، اللي تعطيك صوت الموسيقى وفيها اللذة والنشوة والطرب تبع الموسيقى، لا تجوز. الحكم واحد ما دام مفعول الموسيقى وصوت الموسيقى وأثر الموسيقى، فإنه لا يجوز سماعها. العبرة بالنتيجة، هل هي مثل الموسيقى ولا لا؟ الإيقاعات إذا كانت مثل الموسيقى فإنها لا تجوز. ليست العبرة بالآلة، إيش استعملوا؟ العبرة بالنتيجة. ما هي النتيجة؟ صوت موسيقي. النتيجة في النهاية صوت موسيقي، لا يجوز بغض النظر عن إيش مصدر هذا الصوت أصلا وكيف عملوه وإيش الجهاز اللي استعملوه، بغض النظر. كل مسكر خمر من أي شيء يصنعوه، مو مشكلة. في التحريم ما في إشكال، التحريم واضح. حياك الله. عايدة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أنا يا شيخ تزوجت من رجل ولي 4 سنوات وأنا معه، جايبة منه زوج صغار، وقبل ما نتزوجه صارت عندي حالة، قبل يعني مرضت صار عندي مرض، يعني زي ما تقول حالة من التلبس الشياطين، يعني زي ما تقول كتيبة ولا سحر، أصبت يعني بمرض شوية تعبت من جراء الكتيبة والسحر، يعني حفظك الله. وبعدين أثناء الزواج أنا ما قلت لاش على الأمر هذا، ويعني خفيته، فهل هذا يعتبر فيه حرج يعني من ناحية إن يعني من ناحية الحكم الشرعي؟ كان نأسم إني يعني ما قلت لاش من بداية الزواج ولا حاجة.
طيب وبعدين هو الآن إيش راضي الوضع ولا كيف؟
هو راضي وواقف معايا، سوى نيجتني الحالة مرة تانية وواقف معايا ويحاول يعالجني ويعني حكيت له عن كل حاجة صارت معايا.
خلاص إذن هو
يعتبر جوازي وعقدي سليم منه باعتباري من في البداية ما قلتلوش إني أصبت بحالة من الجنون.
أيوة. طيب هو جزاه الله خيرا وأثابه الله، وأنت عليك التوبة إلى الله من إخفاء الأمر، لأن بعض هذه الحالات تؤثر في العلاقة الزوجية، وربما لو علم ما أقدم، فلا يجوز الكتمان، وإذا حصل كتمان فالتوبة. أما العقد فهو صحيح، إذا تم العقد بالولي والشاهدين والإيجاب والقبول ورضى الطرفين فإن العقد صحيح، أما الكتمان فتجب التوبة منه والاستغفار وطلب المسامحة من صاحب الشأن، وحسب كلامك أنه قد سامح ورضي ويقف معك في محنتك وبليتك، نسأل الله لك الشفاء، فجزاه الله خيرا. وهذا من الرجولة، هذا من معادن الرجال التي تظهر، معادن الطيبة التي تظهر في مثل هذا، أنهم كتموا عنه فلم يغضب وسامح وعفى وقام بالعلاج أو قام معك في المحنة، هذا يدل على جودة معدنه وحسن سيرته، ويدل على حسن خلقه أيضا، جزاه الله خيرا. فاطمة تفضلي. فاطمة أبو حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
ياك الله.
في عندي استفسار عن الحج.
أيوة.
إحنا لما نروح الحج أكثر الناس يعني الشباب اللي يروح الحج في منهم من لا يتسنى لهم المبيت في منى أيام رمي الجمرات.
من لم يستطع المبيت بمنى يسقط عنه هذا الواجب لتعذره. فإذا قالوا هذه منى الآن مليانة وحملتكم أنتم خارج منى، ما لكم مكان في منى، فلا يجب على الإنسان، لا يجب عليه أن يبقى في الطرقات وعلى الأرصفة وبجانب صناديق القمامة، لا، إن وجد مكانا الحمد لله، ما وجد مكانا يسقط عنه ذلك، كما ذكر العلماء المعاصرون، لأن هذه من النوازل، يعني ما كان في العهود السابقة، ما كانت منى تمتلئ بحيث ما يكون فيها مكان، ما أحد هذا. الآن إذا لم يجدوا مكانا الحمد لله يكونون في أقرب مكان إلى منى، مزدلفة، العزيزية، في أقرب مكان إلى منى. تامر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول عن صلاة الاستخارة.
أيوة.
كما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تصلي صلاة الاستخارة، تصلي ركعتين ثم تدعو وتسأل اثنين من الصالحين، كيف يكون هذو الاثنين من الصالحين؟
لحظة صلاة الاستخارة تقول تصلي وبعدين تدعو الدعاء الاستخارة المعروف، هذا واضح وهذا هو الذي ينبغي أن تفعله، إيش قصة الاثنين من الصالحين هذه؟
تسأل اثنين من يعني تشاور اثنين من الصالحين.
لحظة تشاور يعني تستشير
تستشير اثنين من الصالحين يعني في الأمر الذي أنا أصلي لأجله،
يعني مشاورة، يعني تأخذ رأيهما في هذا الأمر، تأخذ رأيهما.
بارك الله فيك.
أيوة. شوف، أما الصلاة صلاة ركعتين والدعاء بعدهما هذا ثبت في السنة، اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث. أما سؤال الصالحين استشارة الصالحين، نعم إذا كان من أهل الخبرة، يعني إذا كان مثلا تخصص دراسي تسأل تستشير أصحاب الخبرة بهذه التخصصات، إذا كان عمل تسأل أصحاب الخبرة بالأعمال، إذا كان على زواج تسأل من أقاربك والثقات من النساء أو من الرجال، فإذا بحسب الموضوع. وبعدين قد تسأل تستشير واحدا، قد تستشير اثنين، قد تستشير ثلاثة، بحسب الحال، ما هو شرط لازم اثنين. وأيضا ليس فقط الشرط الصلاح الخبرة، هذه مسألة قد تكون فيها خبرة، انتقال من بلد إلى بلد، وظيفة معينة تستخير على وظيفة، تستخير على امرأة تتزوجها، تستخير على تخصص دراسي تدخل فيه، تستخير على مجال تجاري تدخل فيه، تستخير على شرية صفقة تبرمها، فقد تكون خبرة دراسية، قد تكون خبرة تجارية، قد تكون خبرة اجتماعية، قد تكون. فإذا أنت تشاور أهل الخبرة. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، على عندي أنا أطلب طلاق من زوجي، السبب هو كان عمل ما بين الإخوة ثلاث، وكان الأخ الأكبر هو صاحب رأس المال، وفي الأخير الأخ الأكبر اللي كان يستلم المبالغ يعني من العمل تاعهم، كانوا فاتحين مطعم، وكان الأخ الأكبر هو اللي يستلم المبالغ على أساس أنهم يقسموا هذاك المبلغ الفايدة يقسموه على ثلاث، وفي الأخير الأخ الأكبر كان يدي جميع الأموال واشترى له قطعة أرض وبناها، والإخوة الاثنين ما أخذوا ولا شيء. المهم أنه سكنهم عنده لسنين، مدة 8 سنين والله، والآن الأرض ما نقدروش إحنا الآن أنه نشريه بيت ولا قطعة أرض ولا أي شيء، شرينا قطعة أرض نقسمها على اثنين إحنا والأخ الآخر، لكن ما نقدروش نبنو، ما عندهمش وظيفة إنها تكفي لهم إنهم يبنوا دار، لا زوجي ولا أخوه. المهم أنا الآن أسأل، قالوا لي باللي حرام عليا أني أطلب الطلاق، لكن ما عندي بيت، أنا الآن أني في الكراء، والحال هذا استمر معنا لمدة 13 سنة.
طيب الآن من هم الشركاء؟ أخوك الأكبر من الشركاء؟
أخوه الأكبر.
طيب نعم؟ ومن أيضا؟
وإخوته الاثنين كانوا قلهم نخدموا على أساس
أخو هذا من هو الأول، أخوك ولا أخو زوجك؟
أخو زوجك
الأكبر هذا شريك، ومين معه؟ نعم. من معه؟
اثنين إخوته هو.
أيوة يعني إخوته.
إخوة ثلاث.
أيوة وزوجك واحد منهم.
وزوجي واحد منهم نعم.
أيوة إذن عندنا ثلاثة، زوجك وأخوه. نعم. وأخوه الأكبر وأخوه الثالث.
نعم.
اشتركوا في مطعم.
نعم.
على أن تقسم الأرباح بالسوية.
نعم.
يعني دفعوا كلهم مثل بعض واتفقوا على أن تقسم الأرباح بالسوية.
لا، رأس المال كان على الأخ الأكبر.
أخو زوجك الأكبر. أخو زوجك الأكبر دفع رأس المال كله، فماذا دفع الاثنان الباقيان؟ ماذا فعل؟
العمل، هما كانوا يعملوا لكن ما يتحصلوش على 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 ما كانوش يقبضوا الشهرية
تاعهم. إذن يعني رأس المال من الأخ الأكبر، والعمل إدارة المطعم من أخويه.
نعم، وكان أنا
والاتفاق أن الأرباح بينهم بالتساوي.
نعم.
طيب، فالأخ الأكبر ما أعطاهما المتفق عليه؟
ما أعطاهم. ولما قال له زوجي أين يعني أين هو قطعة الأرض أو البيت والله، قال له أنا لما تزوجته هذا هو حقكم، ما تسألوا ما عندكمش معايا حتى حاجة. قال له لكن فهمنا ما كناش ناخذوا الأجر من عندك، فهمنا باللي يعني شركاء على ثلاثة نشريوا قطع أرض يعني بيوت ونقسموا كل شيء على ثلاثة. قال له ما تخالوا معايا والو، ما عندكم والو معايا.
نحن يا أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن، نحن ننصح بالصلح، ننصح بالصلح. قال الله تعالى والصلح خير، يجتمعوا يكون في معهم واحد صاحب خبرة في المطاعم وفي الشراكات، عنده عدل، يأخذون رأيه ماذا يفعلون الآن، وتجمع الأرباح السابقة وكم لهم وإيش أعطاهم وإيش أعطاهم بدلا منها وإيش، ثم يتم صلح، يتم صلح على ما مضى، وإذا ما اتفقوا يرفع الأمر إلى قضاء شرعي يفصل بينهم. لكن نحن ننصحهم بالصلح، يجلسوا مع صاحب خبرة في الأعمال، وأيضا عنده فهم لشركة المضاربة، لأن شركة المضاربة رأس المال من شخص والعمل من آخر، شركة المضاربة. فهذا اللي يجلس معهم صاحب خبرة عنده علم شرعي في قضية شركة المضاربة، وعنده خبرة بقضية الأعمال والشراكات، فيتفقوا على صلح عادل باستعانة بهذا الشخص الذي عنده خبرة، ونسأل الله أن يصلح أحوالهم. وفاء تفضلي. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
هل يجوز للرجل أن يشرك والديه ووالد والديه وأخواله كلهم في أضحية واحدة من الضأن؟ وهل تعتبر هذه الذبيحة صدقة أم ضحية؟
إذا نوى الأضحية فهي أضحية، ويقول اللهم عني وعن آل بيتي، ويدخل فيهم آل بيته الأحياء والأموات، فيدخل فيهم كل الوالدان والأجداد، يدخل فيهم الأولاد والزوجة، الحمد لله. فإذا إذا قال عني وعن آل بيتي دخل فيهم الآباء والأجداد، الأم والجدة، والحمد لله كلهم يدخلون في ذلك، وتعتبر أضحية. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم، ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم، وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها، فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها، ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فرض الله حج بيته على المستطيع من عباده رجالا ونساء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، غير أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام، فلا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، وتلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب من غير تبرج إلا النقاب والقفازين، وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها، ولها أن تحرم وهي حائض، لكن لا تطوف حتى تطهر، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها، وصارت قارنة وأتت بأعمال الحج غير الطواف، وتخفض صوتها بالتلبية بأن تسمع نفسها ومن بجوارها من النساء أو المحارم، ولا يشرع لها الرمل وهو إسراع الخطى في الطواف، ولا الهرولة في السعي، وتتجنب مزاحمة الرجال في المناسك، ويجوز لها ولمحارمها ورفقتها الدفع من مزدلفة آخر الليل ليرموا الجمرة قبل الزحام، ولا يشرع لها في التحلل إلا التقصير بأن تأخذ من شعرها مقدار أنملة، ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت، رخصة وتخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل. قال تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. نبدأ بهذه الأسئلة التي وردت إلى تطبيق البرنامج. يقول السؤال: ما حكم ترك رمي الجمرات؟ لا يجوز، لأن رمي الجمرات من واجبات الحج، ومن تركه عمدا عليه التوبة إلى الله ويذبح دم عن ترك الرمي. يقول: تخاصم زوج مع زوجته فصار يرفض بعدها تناول أي شيء تطبخه وينام وحده، وصل أمر بينهما أن كل واحد أصبح يطبخ وحده وكأنهما أغراب، علما أن الزوج هو الذي اتخذ هذا القرار، مما يزيد الأمور تعقيدا. طيب الآن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا كان ما استطاعت أن تستميله، ما استطاعت أن تذيب ما بينهما من الجمود، والرجل معرض، تستعين ببعض أهله إذا كان له أب عاقل، أم، أخ، أخت مثلا من أهله، لعله يصلح ولا يفسد. وإذا صارت وصلت القضية بينهما إلى طريق مسدود فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يقول: عندنا يقولون أن السن الكبش لازم يكون 6 أشهر، لازم يكون أتم 6 أشهر، والأغنام لازم تكون 12 شهر، يعني أتمت سنة كاملة، هذا صحيح؟ هل يجوز التضحية ب10 أشهر من الضأن؟ نعم، لكن من المعز لا، المعز لابد يكون كملت سنة، الضأن 10 أشهر كافي. هل أبناء عمي صلة رحم؟ نعم، لكن المرأة الأجنبية يختلف وصلها لأولاد عمها عن الذكر الذي يصل أبناء عمه، هي تصل بنات عمها وأبناء عمها، إرسال السلام: فلانة تسلم عليكم، الحمد لله، هذا كافي. ولا يشترى لهذه بنت العم تتصل على ابن عمها الأجنبي لتخوض معه في الأحاديث والكلام. لا، صلة الرحم بحسب العرف الشرع، ما عرفه الشرع، ما عرفه الشرع. ما معنى الحب في الله؟ أنك ما أحببته إلا لله، لأنه يعني مثلا لعبادته، لعلمه، لخشيته، لحسن خلقه، لدعوة إلى الله. فإذا سبب الميل إليه، سبب محبته والانجذاب إليه التقوى، العبادة، الإخلاص، الورع، الدعوة، العلم، يعني لله، شيء لله، وليس فقط خفة الدم والوسامة والنسب والحسب والمال والسيارة. المحبة في الله عبادة عظيمة، أن يحب المرء لا يحب إلا لله، لا يحب إلا لله. والله أنا أحببتك يا فلان لأنك صاحب دين، صاحب عبادة، صاحب صلاة، تبكر على الصلاة، صاحب علم، داعية إلى الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تعز الدين، تنصر الإسلام. هذا، هذا اللي يحب. هل يجوز إعطاء مال لشخص حتى أحصل على وظيفة؟ إذا كان هذا الشخص في نفس الدائرة هذه، هذه رشوة واضحة. أو إذا كان يعطي المال يتقاسم مع واحد في الدائرة حتى يوظفك، هذه رشوة. أما واحد يبحث لك تعطيه مقابل بحث، مقابل يقدم أوراقك هنا وهنا وهنا ويتابع هنا وهنا وهنا، هذه أجرة، أجرة عمل أو جعالة. حجيت قبل سنوات وشربت الدخان، عليك التوبة إلى الله. إذا تبت توبة صادقة تاب الله عليك وقبل حجك. هل الأفضل الإنفاق في شراء المال في شراء الأضحية وللذهاب للعمرة؟ إذا كنت اعتمرت من قبل فالأضحية، وإذا ما اعتمرت اذهب للعمرة. يقول أيهما أفضل، نحر الأضحية أو التصدق بثمنها؟ نقول أبد، أذبح الأضحية أفضل. إنهار الدم لله هذه عبادة مستقلة، فصلي لربك وانحر، هذه عبادة مستقلة. قل إن صلاتي ونسكي لكل قوم جعلنا، الله جعل لكل قوم منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. طيب، سبع البقرة مجزئة وصحيحة. الحج عن المتوفى هذه عبادة، إذا قصد بها وجه الله فإن المتوفى يناله نفع عظيم. صلاة ركعتين عند المقام، إذا ما تمكن يصليها في أي مكان من الحرم تصح. هل يصح للحامل صيام عشر ذي الحجة دون علم الزوج؟ لا، إذا كان هذه نافلة فلا بد من استئذان الزوج. أمي ستحج موعد السفر وحج طائرتها ثاني يوم العيد، ما يصح يا أخي. يعني الله قال وأتم الحج والعمرة لله، لازم تدور على حجز بعد إتمام الأعمال. ما يجي واحد يقول بس خلاص يعني لازم نرجع يوم 11، ما يجوز، ما يجوز، دبر حجز آخر. صيام كفارة اليمين مع صيام ثلاث أيام البيض، نعم إذا نواها كفارة يمين تصح، ويرجى أن يحصل له الأجر الآخر. السفر مكة إلى المدينة يكون بمحرم، لا بد من محرم. دخلت المسجد وجدت الإمام في حال الركوع، بمجرد ما كبرت وهممت بالركوع رفع، إذا ما أدركت، لم تدرك. شراء كبش من عند مشعوذ لا أنصح به، أنصح بعدم الشراء منه. ما ندري هذا ماذا يفعل، إيش يعلق، إيش يسوي فيها معها، ولذلك يترك ولا حتى ينفع بربح، ولا ينفع بربح. بيع جلد الأضحية لا يجوز، لأن كلها لله، ما يجوز بيع شيء منها. طيب، الأخ اللي سأل قال إذا كان اكتشف الإمام أنه محدث، كنا نتوقع أن يسأل ما حكم صلاة المأمومين، والراجح أنها صحيحة. أمس في أخ اتصل وسأل عن قيلو، قال قيلو فإن الملائكة لا تقيلو، ما له أصل الحديث هذا ليس بهذا اللفظ. الحديث قيل فإن الشياطين لا تقيل، والحديث هذا اختلف في ثبوته. فقد ورد يعني هذا الحديث من طرق فيها يعني ورد في 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 من طرق، بعضها في مجهول، بعضها الراوي فيه منكر، وكذلك فإن عددا من المتقدمين قد ضعفه. وسئل الإمام أحمد عن راوي في الحديث قال لا أعرفه، أو الحديث قال لا أعرفه، فإذا الحديث فيه كلام طبعا. طيب بالنسبة لرجل وهب لأبنائه في حياته بالعدل، واحد وعنده حفيد من دون الأحفاد وهب لهم، فهل يجب على الجد أن يعدل بين الأحفاد؟ هذا مستحب عند الجمهور. وعطية العطية للحفيد صحيحة بشرط أن لا تكون حيلة لزيادة نصيب أبيه، أن لا تكون حيلة لزيادة نصيب أبيه. أخيرا الشفع والوتر، كل الخلق إما شفع وإما وتر، فأقسم الله به فقال والشفع والوتر. فالعبادات مثلا فيها شفع فيها وتر، مثلا أقسم الله بالشفع والوتر من كل ما خلق. طيب قال بعض المفسرين الشفع عشر ذي الحجة والوتر أيام من الثلاثة، فإذا هذا قول موجود عند بعض المفسرين. نعم قالوا الشفع عشر ذي الحجة والوتر أيام من الثلاثة اللي هي التشريق. بعضهم قال الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، والشفع يوم النحر لكونه العاشر. إذن يوجد كلام من هذا، نعم في يعني في كلام بعض المفسرين، والأقرب أن الشفع والوتر أقسم الله بكل شفع ووتر من مما خلقه ومما يوجد عموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ونتوب علينا. إلى سؤال المسابقة وختام البرنامج، أستودعكم الله.
مسابقة برنامج أيام معلومات. كان سؤال الحلقة السابقة: يشترط لصحة الأضحية أن تكون في الوقت المحدد لها شرعا، فما وقت ذبحها؟ والإجابة الصحيحة هي وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. فاز معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخ فارس يوسف محمود زهري من فلسطين. السؤال الرابع: قال الله تعالى:
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
ما الطواف المراد في الآية الكريمة؟ وما حكمه؟ وما معنى قوله ليقضوا تفثهم؟ للمشاركة في مسابقة برنامج أيام معلومات، حمل تطبيق أيام معلومات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.